الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب الوضوء، قال رحمه الله تعالى وعن أنس:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أرفع صوتك يا إبراهيم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه.
الحديث في البخاري لفظه هكذا كما في كثير من الطبعات التي رجعت إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا لفظ البخاري، ويتوضأ بالمد في هكذا في عدة طبعات. أما اللفظ الذي أورده المصنف فهو لفظ مسلم، ومن عادته إذا اختلفت الألفاظ أن يقول هذا لفظ، يبين لفظ من، لكنه هنا لم يقل هذا لفظ مسلم، وإلا في الذي أورده هنا هو لفظ مسلم. وتقدم معنا كما لعلكم تذكرون حديث عبد الله بن زيد، تقدم في هنا برقم 46، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ. ثلثي مد أقل مما هنا، لأن هنا يتوضأ بالمد، ولا يعني إشكال في هذا، لأن مرة هكذا ومرة هكذا. والمد أظن تقدم معنا عند الحديث الذي أشرت إليه بثلثي مد، أن المد هو ملء كف الرجل المعتدل الخلقة، الكفين ممدودتين هكذا، هذا هو المد، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، يعني أربع حفنات إذا وضعت تسمى أو هي المد. وقدر المد بالمقاييس المعاصرة يختلفون قليلا في تقديرها، فقدرت 750 جرام المد كامل، وبعضهم قدر يعني المد ب 510، هذا عند الشيخ العثيمين. أما الصاع فإذا قلنا مثلا 510 ضربناها في أربعة تطلع عند الشيخ العثيمين 42، وعند غيره يمكن 650، بعضهم قال 700، المهم في هذه الحدود. وهذه الأشياء تقريبية، هي تقريبية وليست محددة بالدقة، يعني بالجرام، إنما هي أمور تقريبية. المد ولا بد من خلاف بين أيدي الناس، فهي أمور تقريبية، لكنها لا الفرق يكون يسيرا، لا يكون الفرق كبيرا. قال فهذا يقول الصحابي أنس بن مالك وله اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد خدمه 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أموره الشيء الكثير. يقول يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع كما قلنا هو نعم 4 أمداد، والحديث دل على أن مقدار المد يكفي للوضوء، مقدار المد يكفي للوضوء، وأن وفي الحديث مشروعية الاقتصاد في الماء حتى ولو كان الماء متوفر، لكن لا يسرف فيه. حتى لو كان الماء متوفرا فإنه السنة أن يقتصد في استعمال الماء ولا يسرف، ولا يسرف باستعماله كما يفعل الآن، يفتح الصنبور هذا ويتكلم مع زميله، وهذا الماء يصب ويذهب، وفي هذا إسراف شديد جدا. وفيه يعني هذا الحديث دل على الاقتصاد في الماء، والماء نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. طيب اقرأ إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء.
هذا الحديث عن عمر بن الخطاب اختصره المصنف رحمه الله تعالى، ولفظه كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل، يعني في غزو يظهر أنهم في سفر، والإبر يتناوبون رعايتها، فيذهب واحد أو أكثر لرعايتها، ثم والباقون يعني يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت نوبتي فروحتها، روحتها أي أرجعها، يعني في الحديث لو توكلتم على الله حق التوكل أو حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، هذا الغدو هو الذهاب، وتروح أي تعود أو تعود، فهو هنا يعني أعادها وأرجعها إلى مكان استقرار أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، العشي اختلف فيه لكن يظهر هنا أنه بعد العصر، عندهم أن العشي قد يطلق حتى بعد الظهر، لكن هذا يعني السياق لا يعين عليه، يعني ماذا فعل. فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، يعني جئت والنبي وجدته يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال إلى الآن لم يأتي كلام عمر، رواية عمر لم تأتي إلى الآن، هذا كله هذه يعني الحديث هذا جزء منه يرويه من عقبة بن عامر، وجزء منه ينقله عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب، وهكذا الصحابة يروي بعضهم عن بعض. قال فقلت ما أجود هذا، هذه غنيمة كبيرة، يعني إذا من فعل مثل هذا الفعل وعمل بهذا العمل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه، ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول أمامي بين يدي يقول التي قبلها أجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه قال كلاما لم تدركه يا عقبة، فنظرت فإذا عمر، يعني المتكلم الذي يقول التي قبلها أجود هو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ثم أخبره قال إني قد رأيتك جئت آنفا، يعني أنت رأيت أنك قد فاتك أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال، يعني عمر أن يريد أن يبين له ما فاته، فقال قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، وأتى بهذا الحديث، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني كلام يقوله لا ثواني، ويكون الثواب عليه بهذا الأمر العظيم. فقال وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين، يعني على رواية البخاري في نفس الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وفي رواية لأحمد وأبي داود من توضأ يعني بدل أسبغ الوضوء قال فأحسن الوضوء، وإحسان الوضوء تقدم معنا أيضا هو إسباغه، وإسباغه بمعنى إتمام الوضوء، يعني أن يتوضأ وضوءا تاما كيفا وكما كيفا وكما، فيقول فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء. يعني هذا الدعاء من السنة أن يقال والإنسان يرفع رأسه إلى السماء، والسماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء، فيرفع بصره إلى السماء يرفع رأسه كما في الحديث الذي حديث الخروج من المنزل بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورد فيه أن النبي كان يرفع بصره إلى السماء لأن السماء هي قبلة الدعاء، هي قبلة الدعاء. في هنا قال في رواية لأحمد وأبي داود ثم رفع رأسه، في رواية أخرى تبين هذا في عند أحمد قال ثم رفع نظره إلى السماء، وهو المراد بقوله رفع رأسه. وأكثر من مرة نقول بأن ألفاظ الحديث يبين ويشرح بعضها بعضا. ما منكم من أحد، يعني أي أحد، هذا من الألفاظ أو من صيغ تأكيد الاستغراق الجمع، يعني كل من يقول هذا، كل من يقول هذا من أحد، هذه ما منكم من أحد من صيغ العموم، لأنها نكرة، ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، أحد هذه نكرة، نكرة في سياق النفي فتعم، أي ما من إنسان، أي أي إنسان منكم، والمراد المخاطبون هم الصحابة والمراد الأمة، كل من بلغه هذا الخبر، كل الأمة أمة الإجابة من يشمله هذا، ويشمل أيضا الذكر والأنثى، يشمل الذكر إذا قالته الأنثى أيضا لها ما وعد عليه من الأجر. قلنا يسبغ الوضوء أي يتمه كمن وكيفا، كمن يعني كم مرة، مرتين، ثلاث، كما تقدم معنا، والكيفية أن يغسل الوجه كما مر معنا إلى حدود الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس على الطريقة التي تقدمت معنا في الأحاديث السابقة. إلا فتحت له، فتحت بالتسهيل بالتخفيف، وليست فتحت، فتحت فتحت بالتخفيف له أبواب الجنة الثمانية، فتحت له أبواب الجنة. العلماء قالوا فتحت له أبواب الجنة يحتمل أحد معنيين، إما أن ييسر الله له في الدنيا العمل الذي يكون سببا في دخول الجنة، يوفقه ييسر له العمل الذي يكون سببا له في دخول الجنة، وكل الأعمال لا يستطيع الإنسان بقوته وحده، ما لم يهده الله ويوفقه ويعينه لا يستطيع أن يعمل شيئا، ولذلك يستعين الإنسان بربه. إلا فتحت. والقول الثاني، القول الثاني أن المراد ستفتح له يوم القيامة، ستفتح له يوم القيامة، ووضع الماضي قوله فتحت، هذا فعل ماضي، موضع المستقبل لتحقق الوقوع، لأن هذا متحقق، خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإما أن يكون بهذا أو هذا وكل ذلك خير، سواء كان هذا المعنى أو هذا، إما أن ييسر الله له ويهديه ويوفقه ويعينه على الأعمال التي تكون سببا له في دخول الجنة من أبوابها الثمانية، وإما أن يكون المراد في بعد يوم القيامة، ويكون هذا استعمل الماضي بدل في مكان المستقبل لتحقق وقوعه، لأن هذا واقع لا محالة. أما قوله الثمانية فقد وردت أن أبواب الجنة الثمانية في أكثر من نص، بينما النار سبعة أبواب، والجنة فضلت بزيادة، زيادة باب، لها سبعة أبواب النار، أما الجنة فورد فيها نصوص في عدد أبواب الجنة، حديث كثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، هذا ثمانية. وأيضا حديث رواه أحمد، ما من مؤمن من مات، نعم، من مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، وإسناده حسن بشواهده. قال اللهم، يعني صيغة نداء، والأصل يا الله فعوضت الميم في آخرها، كذا يقولون ربما بعضهم لا يحسن هذا، فحذف حرف النداء وعوضت عنه الميم في الأخير، أو أصلها يا الله حذفت يا وعوض عنها الميم في الأخير في رسالة اللهم. اللهم اجعلني من التوابين. التوابين هذه صيغة مبالغة، من تاب يتوب صيغة مبالغة، أي اجعلني كثير التوبة والاستغفار من الذنوب. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. واجعلني من المتطهرين. المتطهرين واضح جمع متطهر، والتطهر هو التنزه، وتقدم معنا في أول باب الطهارة أن الطهارة قد تكون حسية وقد تكون طهارة القلب وهي المعنوية، وهي طهارة القلب طهارة التوحيد. هذا طلب المؤمن هذا الذي توضأ واتجه إلى الله بهذا، يطلب منه تطهير الظاهر بالماء، لأنه غسل الظاهر ما أمر بغسله في الوضوء، وتطهير الباطن بماذا؟ التوبة. فهنا تطهير الظاهر، وهذا مناسبة عظيمة، عندما تطهر ظاهره طلب أن يكون أيضا يتطهر باطنه وهو أعظم وأهم. فتطهير الباطن من دنس الذنوب والمعاصي والبدع والإشراك. قال الطيبي في شرح مشكاة المصابيح: القول بالشهادتين، يعني هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال القول بالشهادتين عقيب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل لله وطهارة القلب من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الحدث والخبث، إلى أن قال، يعني الكلام من أراد أن يرجع إليه، قال أصحابنا وتستحب هذه الأذكار لمن؟ ها؟ للمغتسل. ها؟ يعني حتى المغتسل إذا اغتسل يستحب له أن يقول هكذا. هذا القول العظيم، يعني كلمات يسيرة وأجرها عظيم. ولا بد من نحن قلنا فيما سبق في أبواب الدعاء في آخر بلوغ المرام أنه الأدعية والأذكار لا بد فيها أن تكون أن تؤتي ثمرتها، لا بد لها من أن يتواطأ القلب واللسان وفهم معنى ما يقول، فهم معنى ما يقول، إدراك ما يقول. أما أن يقول شيء لا يدركه فهذا لا، يعني لا يستفيد منه شيئا، لا يفيده شيئا. فهذا الحديث فاستحب من الفوائد التي يمكن أن نشير إليها من هذا الحديث استحباب هذا الذكر العظيم المشتمل على الشهادتين عند نهاية الوضوء، لأنه سبب للسعادة. كونه عظيم لماذا؟ لأنه سبب للسعادة الأبدية ودخول الجنة. فلماذا نقول سبب السعادة الأبدية؟ لأنه وعد عليه بدخول الجنة، وهذه هي السعادة الأبدية، لا سعادة بعدها أعلى أعظم منها ولا أعلى منها. وأنه يدخل يعني من أي باب شاء من أبواب الجنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال ولم يحفظ، هذه مهمة جدا، ولم يحفظ أنه كان يقول على وضوئه شيئا، سيأتينا إلا البسملة في أوله وهذا الدعاء في آخره. يعني هناك أدعية لا أصل لها، أنه إذا غسل وجهه قال دعاء، وإذا تمضمض قال، وإذا غسل يديه قال دعاء. فأنا أقول لكم الآن، أنقل لكم كلام هذا الإمام المحقق، يقول: ولم يحفظ عنه، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه، يعني على الوضوء، فكذب مختلق، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكذب مختلق. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لا يوجد في الوضوء ذكر يتعلق بالوضوء إلا هذا، إلا البسملة في أوله وهذا الذكر في نهايته. كما تقدم معنا في الحج أنه لا ليس لكل شوط دعاء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه دعاء حفظ عنه في الطواف إلا بين الركن بين الركن اليماني والحجر الأسود، أنه قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الطواف لم يثبت فيه دعاء خاص، بل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أطلب الله الجنة كما قال وأعوذ به من النار، قال له: حولها ندندن. أيضا يؤخذ من الحديث الحث على إسباغ الوضوء لقوله في الحديث فيسبغ الوضوء، لأن غير المسبغ للوضوء لا ينال هذا، لأن هذا قيد، يتوضأ فيسبغ الوضوء، يجعل وضوءه تاما كما وكيفا. وفيه أيضا حكمة الشريعة بالتناسب في شرائعها، حيث أنه لما حصلت الطهارة الحسية الظاهرة على الأعضاء بالوضوء ندب إلى الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من الذنوب ومن المعاصي ومن غير ذلك، أنه لا بد من النطق باللسان فيما يعتبر قولا لقوله، ثم يقول: ولا يكفي أن يمر هذا على قلبه، يعني يتذكر هذا في قلبه ويمره على قلبه، لا يكفي. لماذا؟ لأنه قال قول، والقول هو باللسان، باللسان، فلا يكفي، فلا يكفي إمرار هذا الدعاء وتذكره وإمراره على قلبه، بل لا بد أن يحرك به لسانه وشفتيه، لا بد أن يحرك لسانه، وليس شرطا أن يكون يعني يسمع، لكن المهم أن يقوله بلسانه: أشهد أن لا إله إلا، يعني أنا إذا قلتها في نفسي ما استفاد الناس شيء، وإن قلتها ربما يظن أحد أنه لا بد أن يجهر بها. المهم أنه لا يكفي إمرار هذا الذكر على القلب، بل لا بد أن يمره، لا بد أن ينطق به نطقا. أن التوبة منزلة عالية، لماذا؟ ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، لأنه المؤمن يسأل ربه التوبة في آخر الحديث وهي جزء منه ومما يترتب عليه هذا الثواب. قال واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والتوبة كما تعلمون لها شروط، بعضهم يقول أربعة ويدخل بعضها في بعض، ومنهم من يفصل فيقول خمسة شروط. الأول الإخلاص، لأن لا يتظاهر بالتوبة أمام الناس وهو يريد الرياء حتى يذكر بذلك، والندم على ما فعل من المعصية، لأن هذا دليل صدق التوبة، والإقلاع عنها. أما أن يكون على الذنب ثم يقول كما يقال لبعض الناس، قال الله يتوب علينا الله يتوب علينا، هذا ما ليس التوبة، هذه ليست. لا بد أن يقلع، يترك الذنب، ولو أغواه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء وعاد إلى الذنب يتوب من جديد، ولا يقنط فيقول لا أنا خلاص المرة الأولى تبت وأتوب مرة ثانية لا يقبل مني، هذا ليس صحيحا. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنكم تذنبون ثم تتوبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون أو يتوبون. فكل ما أذنب يتوب، لكن عند التوبة يكون جازما أن لا يعود. أما إذا كان أنت يسر لي، الرابع هو العزم على عدم العود، عند يعزم. والخامس أن تكون في الوقت المحدد للتوبة، وهي قبل أن ينزل به الموت، يعني في حال الغرغرة إذا رأى الموت فهذه لا تقبل التوبة، وأيضا لا تقبل عند طلوع الشمس من مغربها، لأن الأمر لم يعد غيبا، سأصبح شهادة ولم يعد غيبا. فهذه شروط التوبة. أما إذا حضر الأذى وجاء حضر الموت وبدأت الغرغرة بالموت، فإن هذا ليس من زمن التوبة. طيب يا إبراهيم.
قال رحمه الله: وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح. وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح.
هكذا يعني في ونضح. والذي في طبعات الدارمي، ويقولون من أحسنها التأصيل، طبعة التأصيل، وأيضا في طبعات أخرى فيها ونضح فرجه، لكن هنا ما أدري أشار إليها ما أشار. قال انظر مسند الدارمي، لكنها يعني أنا رجعت إلى طبعة التأصيل، وفي طبعة أخرى في دار اسمها دار المغني ونضح فرجه، وكذا في دار الكتاب العربي، وكذا طبعة محمد أحمد دهمان، أربع طبعات كلها ونضح فرجه. والله تعالى أعلم إذا كان هناك نسخة كانت عند المصنف أو أنها من النساخ، الله أعلم. والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن الحكم أو أبي الحكم رجل من ثقيف. قال رجل من ثقيف جاءت تسميته عند الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد يعني من حديث أبي الحكم أو الحكم ابن سفيان الثقفي. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه، هذا في مسند الطيالسي. لكن قالوا الحكم مختلف في صحبته، والحديث حكم عليه الذهبي في الميزان ميزان الاعتدال بالاضطراب، ومن حديث الحكم ابن أو ابن الحكم عن أبيه رواه أبو داود، أبو داود السجستاني صاحب السنن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. قال الألباني صحيح، وما أدري لماذا لم يشر إلى رواية أبي داود، لأنها عن والنضح هنا نضح ما معناها؟ النضح في الأصل هو الرش، الرش، لكن تقدم معنا أنها تستعمل بمعنى الغسل، بمعنى الغسل، كما في حديث وانتضاح الماء كما تقدم معنا. فهذا يحتمل أن يكون النضح بعد الوضوء، إذا قلنا بالنضح أنه الرش، يحتمل أن يكون النضح بعد الوضوء، ويحتمل أن يكون قبل الاستنجاء. قال الخطابي في معالم السنن، وهذا مهم، الانتضاح ها هنا الاستنجاء، يعني ليس الرش، وهذا هو المناسب. وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة ولا يمسون الماء، وقد هو يتناول الانتضاح أيضا رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء به، ليرفع بذلك وسوسة الشيطان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل يظن به هذا؟ فالقول بأن النضح هو الاستنجاء أقوى، وهو المناسب، وهو المناسب. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي، والحق أن المراد بالانتضاح بعد الاستنجاء، والحق أن المراد بالانتضاح في هذا الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوء، كما يدل عليه ألفاظ كثيرة، بل ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقال النووي والصحيح، وهذا الذي يعني يرتاح إليه الإنسان، والصحيح الذي قاله الخطابي. ماذا قال الخطابي؟ الخطابي قال النووي الخطابي والمحققون أنه الاستنجاء بالماء، أنه الاستنجاء بالماء، بدليل رواية مسلم انتقاص الماء، هذا تقدم معنا، وانتقاص الماء، وفي رواية انتضاح الماء، فانتقاص الماء هو رش المذاكير في ذا وغسلها حتى لا فإذا هنا الأولى والأقرب في معنى الانتضاح في هذا الحديث أنه الاستنجاء، الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء. فقدم معنا أنه وخاصة ينصح به من كان عنده وسوسة في هل نقى مخرج البول أو لم ينقه، فالعلماء قالوا يرش على ثيابه وعلى مذاكيره حتى لو جاءه الوسواس ولعب به الشيطان ووسوس عليه، فأن يقول هذا من الماء الذي رششته ويمضي، لأن الوسواس مصيبة، لأن يسألون عنه كثيرا حتى أن بعضهم يقول تركت الصلاة، يقول أتوضأ ثم أشك ثم أتوضأ ثم أشك ثم أتعب ثم أترك الصلاة. فيجب على الإنسان أن يقطع هذا المرض ويتوكل على الله ويقول يعني أن يفعل هذه التي أرشد إليها شرعا من رش الماء حتى يقطع على طريق هذا الوسواس. إذن فمعناه الاستنجاء بالماء، ولعل بعضهم قال إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار، يعني كما أثني على أهل قباء أنه يجمع بين الحجارة، بين الاستجمار بالحجارة وبين الغسل، فهذا قاله مغلطاي ولا مغلطاي ولا مغلطاي، يقول لك الكوثري العب به كيف ما شئت كلها صح. وهذه ربما قل من يعثر عليها، يقول هذا الاسم العب به كيف ما شئت، شئت فقل مغلطاي أو مغلطاي أو مغلطاي. بقي وقت؟ طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وعن بريدة بن الحسين رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا من قريش، لمن هذا القصر؟
أنا
قال: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
هذه التي جمع فيها الترمذي الأقوال الثلاثة: حسن صحيح غريب. الحديث هذا كما ذكر في سنن عند أحمد وعند الترمذي، وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولم يشر إليه المصنف رحمه الله. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر، يعني كأنه بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الفجر يسأل أصحابه من رأى رؤيا: يا بلال، حدثني بأرجى عمل. هذا لفظ البخاري: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الدف حركة، حركة الرجلين، صوت حركة الرجلين. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري 1149، ومسلم 2458. إلا أنه في مسلم: فإني سمعت الليلة خشفا عليك، والمراد واحد، خشخشة وخش ودف، كلها حركة المشي، حركة المشي. قوله في الحديث قال: أصبح رسول الله، يعني في رواية البخاري بعد، يعني عند، ما هو بعد، قال عند صلاة الفجر. قط هذه كما ضبطها عندكم المحقق بالضم والتشديد. ودخلت الجنة قط، هذا التعبير مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم رأى بلالا مرات، لأن يقول كأنه يقول: كلما دخلت الجنة سمعت خشخشته. فهذا يدل على أنه يعني هذا حدث، أو أن النبي رأى بلالا أكثر من مرة أو مرات. دخلت الجنة البارحة، أي رأيت في المنام، هذا هو الصحيح، رأيت في المنام كأني دخلت الجنة، بدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم ثم رأيتني في الجنة، في حديث آخر غير هذا. الخشخة كما قلنا هي حركة لها صوت، يعني حركة المشي في الجنة. قال في الحديث: فأتيت على قصر، على قصر مربع، فأتيت على قصر مربع، هكذا بفتح الراء مربع وتشديد الباء مربع، نعم، أي والمربع هو الذي طوله وعرضه سواء، يعني أضلاعه متساوية كما درسنا في الابتدائي، المربع والمعين، فالمربع أضلاعه الأربعة متساوية. سمعت قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ إلى ذكر أن هذا يعني أجيب بأنها لرجل عربي إلى آخر الكلام، ثم تبين أن هذا القصر لعمر بن الخطاب، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبر وأسرع لعلمه قال: فأتيت على قصر مربع، يعني لغيرة عمر. فأجابه عمر قال: أمنك أغار يا رسول الله؟ هذا في رواية أخرى غير الرواية التي بين أيدينا. فقال بلال، وهذا هو الشاهد من الحديث، يعني من أجل هذه أتى بها المصنف في هذا الباب، قال: يا رسول الله ما أذنت، هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أذن صلى ركعتين. وهذا دليله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، فالأذان إقامة، الأذان الأول أذان يسمى أذان وهو المشهور عند الناس، والإقامة أيضا أذان، فبين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. في الثالثة قال: لمن شاء، يعني هي ليست من الرواتب، لكنها هذا الوقت وقت للصلاة، بين كل أذانين صلاة. وفي الرواية الأخرى في المغرب وهي عند الجمهور وهو الصحيح، خلافا لمن قال لا يصلى قبل المغرب، فحديث صلوا قبل المغرب بعض ركعتين، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. وبالنسبة لصلاة العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. إذن عندنا أنه قال ما أذنت، يؤيد هذا حديث أخرى أن هذا وقت للصلاة، لصلاة النافلة وإن لم تكن راتبة، لأن الرواتب هي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وركعتان أربع قبل الظهر، هذه صارت 6، وركعتان بعد الظهر هذه 8، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء على رواية، ورواية ابن عمر، لكن هذه يعني الصحابية هذه اللي روت هذا أم المؤمنين علمت ما لم يعلمه ابن عمر، ولا عند ابن رواية ابن عمر 10، لكن هذه زادت وهي قد علمتها من النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن الرواتب في البيت، وربما يأتينا هذا الظاهر حتما سيأتينا إن شاء الله إن عشنا إلى أن نصل إليه. فهذه التي يعني يعنيها. فقال ما أذنت قط، هذا يشعر بالدوام، إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث، يعني ما أحدث فقط إلا توضعت عندها. الحدث هنا الحدث يظهر الأصغر من باب أولى، لكن الوضوء إنما يكون، قال إلا توضعت، الوضوء يكون من الحدث الأصغر. يقول إلا توضعت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، أي بهاتين الركعتين في هذه المواطن نلت هذه الدرجة، فبدوام الوضوء والصلاة نال هذه المنزلة العظيمة. هذا حديث دل على فضيلة عمر وبلال، فعمر رأى النبي له هذا القصر في الجنة، وبلال سمع دفن عليه في الجنة، ففيه فضل هذين الصحابيين الجليلين ورضي الله عنهما وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، رغم أنوف الضلال، أن بعض أهل الجنة يخصهم الله بمنازل أو يخصون بمنازل وقصور ليست لغيرهم. هذا عمر من 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 العشرة المبشرين بالجنة وخص بهذا القصر، فإن الله سبحانه وتعالى يخص من يشاء بما شاء. استحباب صلاة ركعتين بعد كل أذان، بعد كل أذان حتى بعد أذان المغرب على الصحيح الذي عليه الجمهور بالأدلة التي ذكرناها، ومن قال منع من ذلك لا دليل عنده يستند عليه. تقدم معنا أيضا استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، وهو أيضا هذا الحديث فيه صلاة ركعتين بعد الوضوء، وتقدم أن قلنا أن صلاة الركعتين هاتين صلاة ركعتي الوضوء هي من ذوات الأسباب، فيجوز للمسلم إذا توضأ أن يصليها حتى في وقت النهي. بعضهم يقول ما لم يعني المضيق ولا لم يعني عند التضيف للغروب في المغرب، لكن الحديث مطلق، الحديث مطلق، والظاهر أنه يصلي ركعتين حتى في 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 يعني سواء ذوات الأسباب عموما ذوات الأسباب منها ومنها هذه وتحية المسجد وركعة الطواف وكل ما له سبب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام بلال في قوله كلما يعني كل ما أحدث يتوضأ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا يدل على فضل دوام الطهارة أن يكون الإنسان مداوما على الطهارة والوضوء بعد الحدث سواء كان وقت صلاة أو لم يكن وقت صلاة فإن دوام الطهارة يدل عليه الحديث هذا. بماذا؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال على فعله هذا. وفي الحديث قل دخلت الجنة دليل على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، فهذا دليل على وجودها وأنها مخلوقة الآن، ونكتفي بهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، وكما أمر الله ربي زدني علما ربي زدني علما، فنقول ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم وإذا توضأنا نقول لأن الحين هذا ما هو وقته، أشهد أن لا إله إلا الله، لا ننسى هذا إن شاء الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من المتطهرين نقولها، واجعلنا من واجعلني إذا كان الواحد من التوابين واجعلني من المتطهرين، ويقول هذا ويحرص عليه لما فيه من هذه المنزل والأجر والثواب العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.